إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الحقائق ويأمر وينهى ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الخلق، وأن أصل الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، وأن أول البشر هو آدم، وأن آخر الحياة هي الحساب، وأن الإنسان إلى مصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. وقص الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الصالحين وقصص الطالحين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تفهيم الناس لطريق الله سبحانه وتعالى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالصراط المستقيم، بتصحيح الإيمان وتحقيق الإيمان. وأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عبادات لم يكن لأحد أن يتحملها لولا قوة نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، حقق أعلى درجات العبودية في كل مجال وفي كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم بأن فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب الخيرات والطاعات والفتوحات ما لم يفتحه على أمة قبل هذه الأمة، وكان هذا ببركة القرآن وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الزمان أو ابتعد الزمان عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تشوشت الأفكار وحرفت المعاني والألفاظ. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد للناس الحقائق بعدما حرفت. ثم كلما ابتعد الناس عن الوحي وابتعد الزمان، كلما ألصقت ألفاظ شرعية بمعاني غير شرعية، كلما ألصقت معاني غير شرعية بألفاظ شرعية، فحرفت الألفاظ وحرفت المعاني. لكن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظ هذا الدين، بحفظ الرسالة، على أنها ألفاظ محفوظة، وبحفظ المعاني، فإن هذا الدين ولد ليبقى. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يخفى أن لأعداء الدين، لأعداء الإسلام، طرق كثيرة في اختراق هذا الدين. على سبيل المعاني، عن طريق تغيير المعاني، عن طريق تغيير الأولويات، عن طريق تغيير الأخلاق، حتى يصبح الدين بلا معنى. يبقى الدين خب الجمعة، يبقى الدين فولكلور، يبقى الدين مساحة من مساحات وقت الأزمات هنطلع نصلي، يبقى الدين مواسم رمضان، يبقى الدين مش في الحياة، فيخرج الدين عن مسمى الحياة، عن معنى الحياة، عن ممارسات الحياة، ويبقى الدين في الجامع. وقت ما نيجي في الجامع نصلي، ثم إذا خرجنا فلا بيع ولا شراء ولا قضاء ولا سياسة ولا معاملات اجتماعية ولا زواج ولا طلاق ولا حقوق للجيران ولا حقوق للطريق ولا معاملة مع أبناء ولا شيء ولا معاملة مع أموال. يبقى الدين هنصلي هنصوم، ولهذا نزل القرآن بهذا التوضيح أن الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن الشيطان حرف الكتب السابقة بتأطيرها بجعلها أطر وقوالب. يبقى الدين عارفين مدرسة مدرسة علمية، عارفين في طالب يقول له أنت في سنة كام؟ في ناس اتعلمت بدون مدارس في عصرنا الحاضر، بل مليارديرات العالم وأغنى ناس في العالم إذا بحثت عن تعليمهم الأكاديمي ربما لا تجد، لكنه عند الناس أصبح الناس الطفل هيبقى في سنة كام؟ بقى في قالب تعليمي، وهناك من يحاول أن يجعل الدين في هذه القوالب في أطر، فيبقى فلان ده في قالب كذا وفلان في إطار كذا وفلان له مسمى كذا، وهذه الأطر الضيقة حقيقة وإن كانت مريحة على مساحة التصنيف ومريحة على مساحة التدريج، لكنها حقيقة من أكبر أسباب ضعف الدين، ولا أقول هي السبب الوحيد، لكنها من الأسباب التي تضعف الدين. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى قد قال ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا مع بعضكم البعض وادخلوا في جميع شرائع الدين. يعني يقول لك أنا بصلي بس، أنا بصوم بس، أنا راجل بعرف أشكر ربنا ألف مرة، دين عظيم، لا شك أن هذا من الدين وأن هذا من أعمال الإيمان، لكنه أمرنا أن نرجع إلى الدين في كل الحياة، أن يكون الدين مركز من مراكز، بل هو المركز الرئيسي في حياتك، وهذا هو حقيقة الصراع بين الشيطان وبين الإنسان، مركز الانطلاق فين؟ هل هو الهوى أم الوحي؟ هل هو هوايا أم أهواء الناس؟ أم هو الوحي المنزل؟ لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به وأن نجعل هذا الإيمان هو المنطلق. لما تيجي تتجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لدينها لحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين. قوله لما تيجي تتجوز اتجوز على الدين، لما تيجي تصاحب صاحب على الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. لما تيجي تسكن اسكن جنب المسجد، لما تيجي تشتغل اشتغل شغلانة تحافظ على دينك، ما تشتغلش في ربا ولا في منطقة أنت فيها ضعيف. واحد يقول لك أنا ضعيف تجاه النساء، وأعطوه النهار بيشتغل مع النساء، تقول له ما دمت ضعيف في هذا الباب ففر منه. أن يكون الدين مركز الحياة، أن أنت بتفكر ودعونا اليوم نقف مع هذا الحديث، أن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يقول لهم الرجل يحتاج إلى صحبة، يحتاج إلى أخلاء، يحتاج إلى خليل. والعلاقات كما لا يخفى عليكم علاقات واسعة، وهناك من يحاول أيضا أن يؤطر العلاقات، يقول لك ده قريب وده بعيد. لا شك أن الناس يتفاوتون في القرب والبعد دائما، لكن هي مش دائرة واحدة، هذا الكوب درجات وهذا البعد درجات. الناس لآدم وآدم من تراب، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، فكل الناس من ناحية البشرية بشر، والبشرية لها حقوق، الإنسانية لها حقوق، لكن هناك اعتبارات أخرى غير هذه البشرية. ان في الحام، ان في انساب، ان في اخوه مبنيه على الايمان، ان في اسلام. حتى في الاسلام مليار مسلم، بينك وبين هذا المليار مسلم علاقه. انما المؤمنون اخوه، في علاقه عامه مع المسلمين. حق المسلم على المسلم ست، ثم اخوه الايمان. كلما تلقيت في معاني الايمان كلما ازدادت هذه الاخوه مع مجموعه من البشر. ثم الصحبه، ان في واحد صاحبك يعني بيلزمك، يعني لما بتروح في حته بتلاقيه جنبك. ثم هناك علاقه اخرى اسمها الصداقه، او صديقكم الذي يصدقك، اللي هو انت بتشوف نفسك فيه. المؤمن مرآته اخيه، دي علاقات. ثم هناك علاقة الخلة. الخليل ده يقوله الذي يتخلل شعاف القلب، يعني واحد غايب قوي. فالنبي عصام يقول ان الرجل اذا اراد ان يكون له صديق، اذا اراد ان يكون له خليل، فانه يبحث في الايمان. فلينظر احدكم الى من يخالل. انت على طريقة صاحبك، انت مصاحب مين؟ انت بتخالل مين؟ صديق لمين؟ ليه؟ لان هذا هو اقرب لسان الى اذنك. فلما تيجي تختار اي اختيار في الحياة، واختيارات الحياة كثيرة، فانه يقينا بتستشير هذا الصديق، بل بدون ان تستشيره هو يتنفل باعطاء رأيه. صاحبك، صديقك، خليلك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يختاروا أخلاء على الوحي. قال المرء على دين، يعني على طريقة، يعني على سنة، يعني على عادة، يعني على أخلاق، على دين خليله. أنت صاحب واحد بيشتم هيبقى بيشتم، بيصلي هيبقى بهتمة بتصلي، بيتكلم في النساء هتبقى بتتكلم في النساء، بيتكلم في الكوره هتتكلم في الكوره، بيتكلم في فلوس هتتكلم في فلوس، مشغول بالقران هتبقى مشغول بالقران. هكذا الناس، والكل يحتاج الى الكل. كل انسان منا له اراده خاصه، لكنه يحتاج الى من يحرضه، الى من يشد يده، الى من يقف بجانبه. هذه حقيقه كونيه، لا احد يستغني عن البشر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا، ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في واحد يصاحب واحد عشان الفلوس، عشان الشغل، عشان الكلية، عشان الجامعة، عشان الدراسة، عشان الجيران. وغالب الناس يتعرفون على بعضهم البعض قدرا. هو راح اشتغل في شغلانه، قابل فلان، اتعرف عليه، بقوا اصحاب. راح المدرسه، راح الجامعه، بقوا اصحاب. سكن في مكان، لقى واحد شكله، بقوا اصحاب. الارواح جنود مجنده. الجندي هو الذي يعمل في النظام، عارفين النظام العسكري، نظام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الارواح جنود مجنده، اي ان الناس فيما بينهم لهم أنظمة مختلفة، يتفقون ويختلفون. كل واحد بيشتغل في الدين على قدر هو بيحب إيه. فبالتالي ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. يعني ممكن تجد مجموعة من الناس ائتلفت مع بعضها البعض، ألف الله بين قلوبهم فأصبحوا أصدقاء. وهنا تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: انت بتصاحب على اساس ايه؟ ظريف، لطيف، خفيف، بيوافقك في الكلام، موافق، مرافق، بيقولك شبيك لبيك، بيخدعك. قال: فلينظر احدكم الى من يخالل، فليخالل كل رجل منكم على الدين. لذلك يقول: لو كنت متخذ من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيختار واحد هيختار أعلى واحد في الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي تدخله بيتك، ده اللي تتكلم معاه، ده اللي تستشيره. وهذا لا يقتضي ولا يستلزم أن يكون السن مشابه للسن، فالناس يتصاحبون على اختلاف السن. عمر بن الخطاب كان مصاحب علي بن أبي طالب وبينهم 20 سنة، ويقول علي لا أحب أن ألقى الله سبحانه وتعالى بمثل عمل أحد مثل عمر. كان علي يحب عمر جدا، وكان عمر يقرب علي. علي أسبق إسلاما من عمر، وعمر أسبق إيمانا من علي. عمر أفضل من علي عند الله، ليس بسبق الإسلام إنما ببذله، ومع ذلك تأخيا في طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي، قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولو عايز تصاحب حد يعني تلزمه، مش علاقة، ما الناس كلها بينها علاقات. علاقتك مع المسلمين علاقات، المسلمون يتفاوتون، منهم القوي والضعيف، منهم ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، منهم المنفق والبخيل، منهم الشجاع والجبان، منهم عظيم الإيمان ومنهم المنافق. كلهم مسلمون معصوم الدم، بينك وبينهم علاقة عامة، علاقة الإسلام العامة، لكن في علاقة خاصة. هذه إذا أردت أن تنشئها أو أن تنظر إليها فعليك أن تنظر إلى دينك، إلى الإيمان في قلبك. قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وتعجب العلماء ما معنى يأكل طعامك. قولوا بين الأصحاب علاقات، منها علاقة يدخل بعضهم بعضا في بيته. يقولوا لو هتعزم حد في البيت مش أي حد يدخل. ليه؟ لأن هذا الذي يدخل بيتك يكشف سترك، وهذا ينبغي أن يكون على الإيمان، يطلع على عورات، فالبيوت عورات، فينبغي أن يكون على الإيمان. الأكل أثناء الأكل عورات، الأكل حلو الأكل وحش، طعمه حلو طعمه وحش، البكة نظيفة ولا ما كانش نظيف، بيعملوه في الأكل، وهو داخل ابنه كان عامل إزاي. وليس من المروءة استنطاق الصبيان. لما تتعامل مع طفل صغير إياك أن تأخذ منه معلومة عن أي شيء في البيت. ليس من المروءة استنطاق الصبيان. يعني تلاقي واحد عام مع طفل وباباك فين ومامتك بتعمل إيه وإخوتك مين، هذا من الفساد، ليس هذا من المروءة ولا من أخلاق الرجال. قف عن استجلاب المعلومات من الصبيان. قال لا يأكل طعامك إلا تقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض اختيار الناس للأصحاب، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا يتراءى نارهم. بيقول اللي هيروح يصاحب كفار عشان خاطر فلوس وبزنس هو حر، لكنه إذا رجع وعاد وقال ضاع ديني فأنا بريء منه، فأنا نهيتك عن هذا ابتداء. الناس يتصاحبون لأجل الدنيا والمناصب. يقول لك أنا مش هينفع صاحب إلا فلان، خلاص أنا بقيت في مستوى تاني، في منصب تاني، مش هينفع أظل مع هذه الصحبة. هذه ناس فاتت أيامهم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرادت قريش أن تنقله نقلة اجتماعية بعيدة عن النقلة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل عادي يسمى الصادق الأمين، تاجر أمين في السوق، السوق كله عارفه، يقولوا فلان ده راجل صاحب المحل الفلاني، صاحب السلع الفلانية، عارفينه رجل أمين بس كده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتقل دينيا نقلة شرعية، أصبح رسول. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح رسول مشى بدعوته في الناس، فلما مشى عند الأكابر من الناس اجتماعيا، أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف، أبي بن خلف، كبار القوم، فقالوا له: يا محمد أخرج هؤلاء من بيننا، اجعل لنا مجلس خاص لأن نجلس مع هؤلاء الرعاع. قال له: احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نقعد معاك، بس انت لازم برضو تبقى فاهم ان احنا حياتنا مختلفة عن حياة هؤلاء. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار ان هو في ناس في الدعوة مش رافضة الدعوة، ده رافضة المدعوين، ده هو مش عنده مشكلة مع الكلام ولا مع كلامنا ولا مع تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عنده مشكلة مع من يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نهاه الله سبحانه وتعالى أن يغير صحبة الإيمان، وقال: واصبر نفسك مع هؤلاء حتى يتعلموا منك. فهؤلاء جاءوا إلى الله راغبين فيما عند الله، يريدون وجه الله، والآخرون معرضون. فدع عنك هذا المعرض، فعزة الله سبحانه وتعالى أعز من كل البشر. كل إنسان يختار لنفسه ما يشاء. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصحبة بعد ذلك، قال له: ما تصحبش. قال: أنا بريء. يعني هذا ليس معناه أن الرجل الذي صاحب رجل فاسقا أو فاجرا أو كافرا أنه خرج من الإسلام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من تبعات أفعاله. قال له: أنت اخترت هذا الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: كما لا ينزل الأبرار منازل الفجار. قولك قابلني على القهوة، قابلني في البار، قابلني في المكان الفلاني، تقول له: أنا مش بحب أروح المكان ده. طب ما تقابلني أنت في المسجد. الناس درجات ولهم اختيارات. يقولك: أنا هعمل فرح لازم العالم كله يشاهده. تقول له: يشاهدوا عادي، أعليه النكاح وضيبوا عليه بالدف، بس هو يستلزم من هذا النكاح أن يكون فيه رقاصة، أن امرأة في كامل زينتها تتزين لزوجها ترقص أمام الرجال. هل يستلزم الفرح أن تكون المرأة في كامل الزينة لترقص أمام الرجال؟ هل ترضى هذا لنفسك؟ هل ترضى هذا لأختك؟ على مستوى النظري أبدا لا أرضاه. أن تتزين امرأة جميلة في رعان الشباب في يوم زفافها هذا أمر مشروع، ثم أن تظهر للرجال ثم ترقص أمام الرجال، أين عقلك؟ أين حياؤك؟ هذا أراد أن يساير المجتمع. الناس هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل إنسان له اختياراته، له اختياراته وله تبعات، فأيما طريق اخترتم أو أدركتم وصلتم إليه. قال: كما لا يجتنى الشوك من العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فأيما طريق أدركتم وصلتم إليه، أو اخترتم أدركتم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بيقول: الأبرار لهم اختيارات، اختيارات بعيدة تماما. سيدنا إبراهيم راح ترك ذريته في واد غير ذي زرع بجانب المسجد، قال: يا رب عشان يصلوا. قال: إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه اختيارات الأبرار. طب ما فيش أكل، ما فيش شرب، طب أنت كان ممكن تبقى فكان فلاني عندك فيلا عربية واسر. أيوة بس ما فيش جامع. هنا هيبقوا جنب الجامع ولادي وبتوع جامع. فجعل الله في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم. جعل الله من ذرية إبراهيم إسماعيل نبي وإسحاق نبي، ومن نسل إسحاق يعقوب نبي، ومن نسل يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل بنو إسرائيل، وبعث الله الأنبياء في بني إسرائيل. ثم من نسل إسماعيل خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من نسل إبراهيم عليه السلام. ليه؟ هو اختار دين. كما لا ينزل الأبرار منازل الفجار، كما لا يجتنى الشوك من العنب. واحد زرع شجرة عنب، الحديث مفسر نفسه، واحد هيجتني شوك ازاي؟ واحد زرع شجرة شوك هيطلع عنب ازاي؟ كذلك الأبرار والفجار. واحد زرع خيرا حصد خيرا، صاحب خيرا فحصد خيرا. انت بتصاحب واحد تقول له تعالى نصلي يقول لك يلا، بتصاحب واحد تقول له تعالى نصلي يقول لك طب بس استنى شويه هنخلص الفيديو هنروح نصلي، هو مش عايز يصلي بس هو بايه، مش هيقول لك مش هينفع ما نصليش، هنخلص بس وبعدين ناجلها شويه. فتفاجئ انك تعودت انك انت تترك الصلوات. تعالى ننفق، وكل انسان له اختياراته، الارواح جنوده مجنده، كل انسان يعمل في السلاح الذي يريد، هذه جنديه، كل انسان يختار لنفسه ما يشاء من اعمال الدين، ما تعرف منها تلف. في واحد نظرته عن العلاقات يقول لك انا احب انك تكلمني في التليفون، في واحد نظرته عن العلاقات انك انت اول ما تصحى تجري في خدمته، في واحد نظرته عن العلاقات انه يقابلك مره في الاسبوع، في واحد نزلوه على كان يقابلك مرة في اليوم. كل إنسان له طريقة في علاقاته مع الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليك طريقة معينة، إنما قال لك الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يعني أقم علاقة مع من تريد، صادق من تريد، لكن لا تصاحب إلا مؤمنا. والإيمان أمر مهم في حياة البشر، بل هو مركز حياة البشر، بل هو ما ينبغي، بل هو ما أمرنا أن يكون مركز في حياتنا. لا يخفى أن العقلاء ينظرون في عواقب الأمور. ربما تندهش إذا وجدت طفل يسير أمام أسد فإذا به يرفع يديه ويضرب الأسد على وجهه، أو يدخل يده داخل قفص الأسد وهو لا يفهم أن الأسد مفترس. إذا كان بجانبه رجل عاقل يمنعه لأنه يفهم العواقب. أما هذه شجاعة الجهل، مش عارف بيعمل أي حاجة. فالعاقل من ينظر في العواقب، لذلك كان أعقل الناس وأحسن الناس عقلا هم الأنبياء، ومن ورائهم علماء الشرع. وهذه الأمة ميزت بعقل علمائها، فلم يفتح الله سبحانه وتعالى بمفاتيح العلوم مثل ما فتح على هذه الأمة. فهي ليست مميزة فقط بالدين، إنما أيضا بالعقل. فإذا نظر الرجل إلى عواقب الأمور علم أن المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. لذلك لما أمر موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله قال يا رب صحبة، يا رب صحبة، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال له ربنا محتاج حد يعيني، محتاج خليل، محتاج أخ حتى نسبحك يا رب. ولذلك كان سبب النجاة في صحبة صالحة وسبب التعاسة في صحبة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. قال له: انت بتقعد مع مين؟ اقول لك انت مين. صحبتك مين؟ اقول لك انت مين. بتسمع لمين؟ اقول لك انت مين. الصاحب الصالح هيدلك على الطاعة، على الخير، على حفظ القرآن، على العمل بالقرآن، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك ان تبحث عنه. هذا الصاحب الصالح كحامل المسك، يعني رجل تشم منه رائحة طيبة، او يعطيك فتسير انت بين الناس برائحة طيبة، او يعطيك عطرا هدية فتصبح معطرا معطرة، تمشي بين الناس تعطرهم، تبقى ريحتك حلوة بين الناس. ولا يقصد هنا بالرائحة الطيبة فقط الرائحة التي تشم بالأنف، فإن الإسلام حض على الجمال والنظافة والرائحة الطيبة، وحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الطيب. وكانت العرب تنفق مئات الآلاف من الدينارات الذهبية في العطور، لكن هنا المقصود رائحة الأخلاق، المعاملات. نبي واحد تعال مع دول، يا ريت اتعامل، يا ريت ابني بزي الرجل ده، تتعامل معاه تقول من رباك، وفواحد تعامل معاه تحس ان انت عايز تفر تجري. قال: مثل الجليس الصالح، يعني رجل الصالح اللي بتصاحبه وبتجلس معاه، اللي دخلته بيتك او رحت قعدت في بيته او اجتمعتم في مجلس باختياركم، هذا الجليس كصاحب المسك او نافخ الكير. في واحد تاني العكس بقى تماما، رجل يكلمك في المعصية وفي الغيبة وفي اسرار الناس وفي النميمة، تقعد معاه تحس انك انت التهبت، غضبت، استخرج منك اسوأ ما فيك. قال: ونافخ الكير، نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، يعني انت قعدت مع واحد صاحب سيء بيشتم، هيطلع ايه يعني؟ انت تطلع تعمل ايه؟ هتبقى الفاظك حلو؟ تفتكر لسانك هيبقى معدول على الشرع؟ هتتمسك بالفاظ الشرع؟ اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه رائحة خبيثة. فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اختار الصحبة على الايمان وعلى القرآن. وبها اختب ان الرجل الذي قتل 100 نفس لما أراد أن يتوب كان الحل في الصحبة. لذلك لو كانت هناك نصيحة واحدة لمن أراد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينهض بنفسه، فعليه بالصحبة. لما أراد الرجل أن يتوب ذهب إلى رجل فقال: لقد قتلت 99 نفسا. والحديث يقصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ليفهمهم ويعلمهم مقدار القيم وأولويات الشرع. قال: لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقام فقتله. ولما ذهب إلى رجل آخر وأراد أن يتوب فقال: لقد قتلت 100 نفس منهم شيخ، سألته قال لي: ملكش توبة، قتلته، هل لي من توبة؟ فقال رجل: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن رجل أدرك بحصافته وبحكمته. ولهذا قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، أن رجل أبدا لا يستطيع أن يخرج من هذا المئزق وحده، إنه يحتاج إلى إعانة. فقال: اترك أرضك، لا تعد إلى أرضك، في رواية: ولا تعد إليها أبدا. قال: واذهب إلى أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له: بس حط نفسك في مكان كويس، ضع نفسك في وسط صحبة صالحة. طب أعمل معهم إيه؟ طب أصاحب مين فيهم؟ طب أقول له إيه؟ قال له: بس خليك وسطهم، خليك وسطهم وأنت هتعرف. قال: اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له: روح كده وخليك بس في وسط هؤلاء. لذلك أمرنا أن نصاحب الأتقياء وأن نبحث عن الأتقياء وأن نقيم علاقات على التقوى، وأن تكون العلاقات اللصيقة مبنية على الإيمان في الزوجة، في الأبناء، في الجيران، في السكن، في العمل، في الصداقة. كل ما يكون لك اختيار لازم يكون في دماغك معنى الإيمان. وانت بتختار أي اختيار في الحياة، اختار من أهم أسباب الاختيار معنى الإيمان. هذا مهم في الحياة، لأن هذا الذي تختاره قريب منك ليس بمؤمن، فيه فسوق كبير، والناس كلها يتفاوت في الأخطاء، كل بني آدم خطاء. إنما إذا اخترت أنت هذا الاختيار فإنك يقينا ستكون على نفس الطريقة بعد مدة. كثير من الناس اختار اختيار ثم بعد هذا الاختيار ندم، وإذا سألته عن محل الندم يندم على الناتج النهائي، وهو يحتاج أن يندم على اختياراته الأولية. أنت مش هتندم أنك أنت خسرت فلوس أو خسرت عمر فقط، أو نفسيتك اتكسرت وعلاقاتك اتدمرت، أو أنك أنت جزء كبير من دينك ضاع فقط. إنما ينبغي أن تندم على هذا الاختيار، لماذا اخترت هذا الاختيار، حتى تعتبر، حتى تكون عبرة، حتى تأخذ عبرة وتعبر بها إلى الواقع الحالي، حتى تستقبل حياة جديدة بعبرة قديمة. أنت مارست هذه التجربة فاستفدت منها.
وإني داعي فأمنه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم انشئ اخوان المستضعفين في غزة، اللهم انشئ اخوان المستضعفين في غزة. اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم. اللهم اجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة، اللهم اجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.